بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم بيان ما ذكر في تقريرات السيد البروجردي رحمه الله من اعتراض على صاحب الكفاية وغيره ممن بنوا على أن للحكم الشرعي مراتب. وكانت خلاصة ما تقدم أن المراتب في أي شيء لابد أن تكون فيما بينها اشتراك في المقولة في الطبيعة، وأن ما به الامتياز بين المراتب لابد أن يرجع إلى نفس الطبيعة، يعني إلى نفس ما به الاشتراك، كما يحصل ذلك في الأبيض وما هو أبيض منه أشد بياضا منه، فالفرق بين الأبيض وما هو أعلى رتبة منه في البياض ليست في شأن غير البياض، بل في نفس جهة البياض. وبناء على ذلك توصل إلى أنه لا يوجد للحكم الشرعي إلا مرتبة واحدة، هي مرتبة الفعلية، لأن ما سواها مما قبلها من مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء أو ما بعدها من مرتبة منجزية، إنما هو بملاحظة أمور خارجة عن حقيقة الحكم. حقيقة الحكم هو الحكم الفعلي. فمثلا في الاقتضاء غايته يوجد مثلا ملاك مقتضي للحكم، المقتضي لا يكون هو عين المقتضى ولا يكون مرتبة من المقتضى. فإذا التعبير بالمراتب مسامحة لا ينبغي أن ينزلق إليها علم الأصول. تقريبا هذا خلاصة كلامه مع شيء من التوضيح منها. هذا الكلام قد يناقش بأن البحث في مراتب الحكم هو ليس بحثا تطبيقيا للمنطق، بمعنى أن يقال إن من نماذج المراتب التطبيقية هو الحكم الشرعي كي يورد عليه بما أورده، بل البحث في مراتب الحكم ينشأ من خصائص في الحكم الشرعي، تلك الخصائص تقتضي أن ينظر الأصولي إلى الحكم الشرعي بلحاظ هذه المراتب الطولية، وإن لم يلتزم بحق تعريف المنطق للمراتب، لأن الأصولي علما لأن علم الأصول هو علم مستقل برأسه، عندما يلاحظ شأنا من الشؤون التي ترتبط بمقاصده وبأغراضه وتتفرع أو هي تتمحور حول موضوعه الحقيقي، يهتم بأن يلخص بعض أفكاره الأساسية فيها بعناوين هي تسمى مصطلحات، وهذه هي وظيفة المصطلح في النحو. عندما تصطلح بكلمة الفاعل لا تلتزم بالمعنى المنطقي للفاعل، لعلة الفاعلية مثلا. فالأصول افتراض أنه لابد أن يكون أسيرا للمصطلح المنطقي في غير محله أصلا، غير مناسب جدا. وعليه فلا بد أن نقيم الأمر خارج أطار خصائص المصطلح المنطقي. نلاحظ نحن نجد في الحكم الشرعي بعض الخصائص، نجد أنها تمثل بعض المناشئ لتحقق الحكم الشرعي الفعلي الذي يكون موضوعا لحق الطاعة، لوجوب طاعته عقلا. وكذلك نلاحظ بعض الآثار التي تتفرع عليه والمرتبطة به، التي ترتبط بشؤون العقل بما يجده من لزوم طاعة الحكم الشرعي. هذه الأمور هي فيما بينها نحو من الطولية، بمعنى أن أحدها مأخوذ في موضوع الآخر أو سبب للآخر، مو إلا بالضبط مأخوذ في موضوع الآخر، ولو يكون سببا للآخر. فإذا أغمضنا النظر عن هذه الخصوصيات ربما فاتتنا كثير من حقائق الحكم الشرعي التي بالغفلة عنها قد تضطرب الرؤية الأصولية، فيكون الأصول مضطرا أو محتاجا، مو إلا مضطر، تعبير أدق نقول محتاج، يكون الأصول محتاجا لأن يلتفت ويحدد تلك الخصائص في حدود ما لها من تأثير في الآثار التي يتوخاها، في فهم الأدلة والجمع بينها، في ملاحظة تحقق بعض الآثار وعدمها. ونحن من الآن نعد لا نستثني إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو بيده الأمر، أننا إذا وصلنا في نهاية المطاف إلى تحديد مرتبة المرتبة، أننا ننبه إلى الآثار العملية أو بعض الآثار العملية لكل مرتبة. يعني هو ليس البحث بحثا فيه تفلسف وتدقيق في شأن من الشؤون من دون أن تلحظ الأغراض الفقهية التي هي دوما الهاجس المحرك للأصول في تحقيق المطالب، لأنه يمكن أن نخضع الحكم الشرعي وأسبابه وآثاره إلى التدقيق فنكتشف كثيرا من الدقائق، ثم نسميها أن هذه مرتبة وهذا كذا، أو نطلق عليها اصطلاحات. لا، هذا هو وحده ليس كافيا، وإنما الدقائق التي تترتب عليها آثار، التي تخدم الفقه، التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه طبعا تكون مهمة جدا. ولو فرضنا أبيت أن تسميها مراتب فلا تشاح في الاصطلاح، المهم فكرة المرتبة لابد أن تكون ملحوظة في التنظير الأصولي. وعلى أي حال سأشير إلى بعض النماذج الواضحة في هذا الشأن من أجل أن يتضح الاستشكال في كلامه طاب ثراه. لاحظوا مثلا احنا عندنا الملاك الذي ينشأ منه الحكم بناء على التبعية بين الحكم، التبعية، تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فإن أحرز الملاك في مورد لا يمكن فيه جعل التشريع، كأن يكون الملاك مستوجبا لأخذ قصد امتثال الأمر في الأمر. الأمر هو عادة بماذا يحصل؟ بالإنشاء، صحيح؟ يعني مرتبة الحكم الإنشائي، بالكم احنا ذكرنا على الاقل قلنا المراتب الاربعه: الاقتضاء، الانشاء، الفعليه، التنجيز، صحيح؟ فاحنا سبناء على هذا الرؤيه صاحب الكفايه، ربما نطورها فيما ياتي، لكن الان على الاقل نحن بعدنا في بدايه الطريق، في بدايه البحر. فاذا هو قصد امتثال الامر هو مقوم لتحقق الملاك، مثلا الصلاه بلا نيه اطاعه هي لا تحقق مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فقصد امتثال الامر مقوم لتحقق الملاك، ولكن لا يمكن ان ينشأ. لنفترض انه هناك مانع، وهذه الفرضيات مو فرضيات خياليه، كثير من الاصوليين يبني على الاستحاله. سأنا بعدين قد وانت من وصل للاستحاله هذا بحث اخر، لكن احنا نريد ننبه الى المطلب بناء على يعني بعض المسالك الاصوليه المعروفه الثابته التي يتبناها كثير من الاعلام لحد اليوم. يعني فاذا لاحظنا ان قصد امتثال الامر هو مقوم لتحقق الغرض، عليكم السلام، اذا كان مقوما لتحقق الغرض وتحقق الملاك، من جهة نجد ان المولى لا يسعه ان ينشئ لا لقصور في قدرته، وانما لقصور في الموضوع، قصور موضوعي، كمانع موضوعي في نفس الموضوع، هو مقابل لذلك. من جهة احنا علمنا بالملاك، في مثل هذه الحالة من الطبيعي جدا ان نصل الى لزوم رعاية هذا الملاك. زين، هو لزوم رعاية الملاك اللي هو بطبيعته يقتضي تحقق الحكم، لأن صار عندنا حكم اقتضائي، هو هذا نعبر عنه حكم اقتضائي، صار عندنا حكم اقتضائي، وهذا الحكم الاقتضائي يوجب امتثاله لوجود المانع من الحكم الإنشائي فضلا عن الحكم الفعلي، إلا بطريقة متمم الجعل وإلى آخره من المطالب التي تذكر ومرت عليكم في هذا وأضرابه. فالالتفات إلى وجود مرحلة للحكم هي مرحلة الاقتضاء، بالتأكيد هذا إلى أثر. صحيح أنت تقدر تستعيض عنه، تقول الملاك المولى هو واجب التحقيق، الملاك الملزم للمولى يجب على العبد أن يحققه كما هو الحكم الشرعي الفعلي، ممكن هذه طريقة، لكن هذه الطريقة كأنه أنت تلغي خصوصية الملاك في الحكم، مع أن الملاك هو أهم أسباب الحكم، هو سبب الحكم. فهذه سببية الملاك للحكم ومقوميته للحكم ومقدميته للحكم تجعله في ضمن صراط تحقق الحكم. من يكون في ضمن ذلك، لأن الحكم من اللي يتحقق أول ما يبدأ يصير ملاك، يصير نواة الحكم من تريد تنمو أول ما تبدأ هي الملاك. فإذا كان هناك موانع من الحكم، فمثل هذه الحالة دعوى أن الملاك يجب تحقيقه دعوى معقولة. احنا بدل ما نسميها ملاك وكانوا نخرجها ونخليه في عرض الحكم، مع انه واقعا ليس في عرض الحكم، هو في طريق، في طريق يعني علله مو في عرضه، فالمفروض ماذا نعبر؟ نقول حكم اقتضائي، مو اكثر من هذا. فليقبل ذلك، او يعني الاصطلاح المنطقي، الاصطلاح المنطقي هو موضوع لاغراضه، فليكن هذا ليس منطبقا للمصطلح المنطقي. ربما إذا تتأمل وتحاول أن تجد بعض الجذور التي تناسب تدرك أصلا أنا ما صرت بصدد الاستجابة لأصل الفرضية، ولا لو فرضنا أنتم بعض الأخوة المدققين أرادوا أن يتأملوا ربما يظفروا ببعض المناشئ المنطقية لهذا التعبير، لكن هذا لزوم ما لا يلزم. أنا ما مسؤول بمصطلح آخر، احنا عندنا علم إلى هوية وإلى غرض وعنده وظائف معينة لخدمة الفقه والآثار العملية، يصير ملزم بمصطلح آخر على أي أساس؟ فما ماكو ضرورة، سواء كان هذا صالحا لأن يدس ويندرج بتخريجات وبتوجيهات معينة تحت عنوان المنطق، تحت العنوان المنطقي الاصطلاحي أو لا، ما يفرق أصلا، لا يعنينا ذلك. نعم الأصولي إذا أراد أن يستخدم مصطلحا منطقيا يعني يقول دلالة التزامية لابد أن يلتزم بها، لأنه هنا هذا مو مصطلح خاص عنده، هذا هو واضح، هو يأخذ مصطلح من المنطق. صحيح الأصولي إذا أراد يقول قضية حقيقية وقضية خارجية لابد يلتزم به معنى، لأنه هو الآن يستفيد من مصطلح. أما مراتب الحكم ما قال الأصولي أن الحكم مشكك حتى تقول معنى التشكيك ومعنى منطقي في مقابل التواطؤ، وإذا لابد أنه نحاسبه بالأدوات المنطقية، نخضعه لأدوات البحث المنطقي، هذا مو صحيح. المراتب مصطلح يمكن أن يكون في المنطق بحسب موازينه، ويمكن أن يكون في الأصول بحسب موازينه. فلهذا لا نقف كثيرا، لا تشاح، لأن احنا نخشى من الوقوع بالتشاح الاصطلاحي ولا نريد أن ننزلق في هذا المنزلق، لكن المهم ماذا؟ أن هنالك حاجة، هذا المهم، هو فقهية عملية تؤثر في ما يفعل أو لا يفعل المكلف تجاه شأن من شؤون التشريع الإلهي، من شؤون المولى وحق المولى عليه. هذا الأمر يقع في سلسلة علل أو أسباب، حتى سلسلة العلل هم قد يكون التعبير مو كلش منطقي، مو كلش فلسفي، في سلسلة أسباب الحكم، وإحنا نطلق عليه اصطلاح حتى يشير إلى الفكرة بإيجاز، وهذه وظيفة المصطلح، يشير إلى فكرة بعبارة واحدة بكلمة واحدة يعبر عنها. ومنها حالة التزاحم بين واجبين، هنا إذا تساءلنا هل التنافي بينهما في مرحلة الفعلية، في مرتبة الفعلية كما في المتعارضين، أو بتصوير آخر غير ما في المتعارضين؟ نقول في المتعارضين أصلا التنافي بين الدلالة، دلالات، بس هو يشبه المتعارضين، وإنما هنا التنافي بين واقع الحكمين أو لا، التنافي بين المتزاحمين مركزه في مرتبة التنجيز، لا يعقل أن يستحق العبد العقاب على أمرين لا تسع قدرتهم امتثالهما معا، فنقول لابد أن أحد التنجيزين يرتفع عنه. أو مرتبة أخرى بين التنجيز وبين الفعلية، وهي مرتبة الامتثال، لأنه هو المركز التنافي بين المتزاحمين ليس بين فعليتهما ولا بين استحقاق العقاب على كل منهما، بل بالضبط المشكلة والتصادم في مقابل الامتثال بينهما، فامتثال هذا لا يكون مجتمعا مع امتثال ذاك، وعليه فحالة التنافي والتصادم لابد أن تحسب بالضبط في أي نقطة، وقد تختلف التنظيرات كما هي بالفعل اختلفت، يوجد تنظيرات عديدة لأعلام الفن في تحليل حال المتزاحمة، هذه الأمور هي مرتبطة بتحديد مراتب أو هذه سلسلة تطور الحكم، أنه بالضبط وين التنافي. فإذا لم يفلح المجهر الأصولي، النظر الأصولي في تحديد كل ما كل نقطة نقطة من هذه الأمور، ربما تختل الصورة. يعني بعبارة أخرى، إذا صرنا أشبه بالمشائي في الحكم، قلنا ماكو تشكيك، يعني ماذا؟ يعني أنه ما عندنا إلا حكم وخلص، وهو الحكم الفعلي، كأنه هكذا يلوح من ما ذكره سيد البروجردي أو ما ذكره بعض أساتذتنا هنا في النجف كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق، أنه إحنا ما عندنا غير حكم واحد، وهذا عندنا مرتبة واحدة هو هذا الحكم نفسه. زي من عندما نأتي نريد أن نعرف بالضبط أين التنافي بين المتزاحمين، إذا ما التفتنا إلى الدقائق راح يصير خلل بالرؤية. إذا التفتنا، هذه الدقائق هي فيما بينها نحو من الطولية، لأن أحدها صاير إما موضوع للآخر وإما سبب للآخر، منشأ للآخر، مقوم للآخر. فإذن هي بطبيعتها مو عرضية، ما مأخوذ أحدها في مرتبة سابقة على الآخر، هي فيما بينها نحو من الطولية، وهي في نفس الوقت مؤثرة جدا في معرفة بعض الأمور. هذا مبرر كامل أنه إحنا نتعامل معها كمراتب، إحنا نسميها مراتب بحسب اصطلاح. ولهذا يجب أن ندقق كثيرا في بعض المراتب ولا ننظر إليها أيضا بنظرة بسيطة. وستجدون إن شاء الله أن ما ذكره صاحب الكفاية هو فتح الطريق للبحث في المراتب، أو لعله من قبله ممن هم تحدثوا عن هذه المراتب الأربع. لا، الأمر يمكن أن يتطور وأن يتسع بشكل يعني أكثر وأرحب من هذا بكثير، كما لاحظنا في قضية التزاحم. قضية التزاحم، إذا احنا حسبنا القضية فقط فعلية وإنشاء واقتضاء وأيضا تنجيز، وين التنافي بين المتزاحمين؟ قطعا مو بالفعلية، ولا معنى أن يكون بالاقتضاء أو الإنشاء، يعني كلاهما منشأ وكلاهما له مقتضي، ولا معنى أن يكون بالتنجيز. فإذا احنا أغمضنا النظر، ما دققنا فيما بين التنجيز والفعلية، ربما بدوان ننزل نقول لا، هم يرجعون للتعارض كما توجد بعض الكلمات عند صاحب الكفاية في الكفاية، أن يرجع المتزاحمين إلى التعارض، أو لا نقول ماكو تنجيز. زين، إذا ماكو تنجيز هذا راح يصير مثل الحكم الظاهري، يعني كأنه القضية مو واقعية، مرتبطة بالعقاب، استحقاق العقاب. استحقاق العقاب أمر متأخر، بينما يوجد شأن اللي احنا توصلنا إليه في مباحث التزاحم، إذا ببالكم بالأعوام السابقة توصلنا إلى أن المشكلة فيما بين المتعارضين ترجع إلى أن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة الفعلي لكل من المتزاحمين، فحكم العقل بوجوب الطاعة للحكم الشرعي مشروط بأن لا ينشغل المكلف بماذا؟ بامتثال حكم أهم منه أو مساو له. فإذا أصلا حتى مو اشتراط في الحكم الشرعي، مع على نظرية الترتب شو يفترضون؟ يفترضون أن الحكم الشرعي مشروط، بينما احنا شفنا لا، الحكم الشرعي ماكو دليل على اشتراط أن يكون، مو القضية، يعني ما ترجع على متن الفعلية، الحكم الشرعي هو بالفعلية، حكم فعلية من جهة المولى يكون فعلية، لا أصلا مو بهالقضية، والأحكام تبقى على حالها من حيث هي، يعني الفعلية تامة في كليهما مثل الإنشائية والاقتضاء، وإنما يوجد مرتبة. زي هاي المرتبة ما مبرزة، عندما لا تبرز ربما يخطئ الفكر التحليل الأصولي، لأن هو من أول كأنه بنى على أنه خلو القضية من غير الفعلية والتنجيز، ما عاد غير الفعلية والتنجيز، فإذا كأنه بعد تضطر لو تقول فعلية والتنجيز. يقول ما عندنا شيء آخر. لا هو عندنا شيء آخر، لأن إحنا حكم العقل بوجوب الطاعة، هذا شيء تعبر عنه. البعض يقول عنه فاعلية مثلا، لا بس شو مو مشكلة، فعلية وفاعلية مثلا. بالنتيجة هذا الشأن العقلي، بعد هذا نفكر أنه شو نسميه مو مهم، المهم هنا عندنا رتبة، لأن هذه الرتبة هي على أساسها تصير نظرتنا أكثر صوابا لمسألة التزاحم التي هي من أهم المسائل التي شغلت الأصوليين. واضح إن شاء الله. وأيضا حالة أخرى أيضا، خلينا نتلمس القضية بشكل انتهاء، الأحكام الظاهرية. خلنا نأخذ نموذج من الأحكام الظاهرية، لأن هي الأحكام الظاهرية أيضا مختلفة. فمثلا الحكم الظاهري بالبراءة عند الشرك، إذا ما ميزنا بين المنجزية والفعلية قد يصير اضطراب في الرؤية، كما وقع بذلك البعض. قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فش الصورة؟ صوروا أنه الحكم الذي لا تعلم به أصلا هذا مرفوع عنك، هو الحكم مرفوع، يعني الفعلية مرفوعة، معناه الأحكام مشروطة بالعلم بها، لأن ما لا تعلم به مرفوع عنك، يعني ماذا؟ يعني تصويب، يعني خلاف الإجماع، خلاف قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فبعد ابتلي به البعض، وأطلق ابن قبة شبهته أنه الحكم الظاهري يستلزم من عند تحريم الحلال وتحليل الحرام، فوزلزلوا زلزالا شديدا، صارت القضية التنظير هنالك، ابتلي الأصوليون وزلزلوا زلزالا شديدا، صار التنظير للحكم الظاهري في العصور المتأخرة قلما تجد اثنين يتفقان، لأن اختلفت النظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إلى حد كبير، بحيث ربما الآن عندنا أكثر من 10 نظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ربما أكثر. السبب ما هو؟ هو أن هناك إشكالية، هناك كيف نجمع بين هذا الحكم الظاهري مع بقاء الأحكام الواقعية مع عدم التنافي بينها. فإذا أخذنا التنجيز وتقبلنا أن التنجيز شأن عقلي للشارع أن يتدخل فيه بدون أن يتصرف في الفعلية، انحلت المشاكل، أكثر المشاكل تنحل. أما إذا وقع البعض تحت إشكالية أن الشأن العقلي مو قابل أن يتدخل الشرع فيه باعتبار الأحكام العقلية لا تختلف ولا تتخلف، هنا تتعقد المسألة أيضا بدرجة كبيرة وهكذا. لكن المهم إذا حذفنا التنجيز الأمر يكون جدا مخيل، يعني ربما علم الأصول الذي نظر إليه بعض أعلامنا وتحدثوا عن التصويب ونمطي التصويب المشهورين، سأحنا ما عندنا متابعة لأن يوجد تجديد بالأصول السني أو لا، حتى ننفي تماما نقول الأصول الفقه السني مثلا هو عموما هو بقى عند هذا الحد، لكن على الأقل هذا الذي نظرنا إليه، هذا ما ناظر للتنجيز والتمييز بينه وبين الفعلي، فهو يقع باضطراب. بينما إذا شخصنا التنجيز وميزنا عن الفعلي، من يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع التنجيز، أو قد يكون يقول لا التنجيز مقابل لأن يرفع لأنه شأن عقلي، فيقول رفعت المؤاخذة. بالكم تصويرات حديث الرفع أنه المرفوع هو المؤاخذة أو المرفوع هو استحقاق العقاب، المؤاخذة فعل الشارع، يقول أنا بيدي أن أرفع، بعد لا يتحدث أحد يقول أنه هذا شأن عقلي. إحنا اللي نعتقده، هذه قضية بعد ترجع في تفريعات القضية، أما أصل المبدأ إحنا هذا غرضنا، لكن إحنا من باب الكلام يجر الكلام، إحنا الذي بنينا عليه أن الأحكام العقلية المتفرعة على الحكم الشرعي التي موضوعها الحكم الشرعي، هذه من سنخ الحق، مو من سنخ الحكم على المولى، ولا من سنخ الأحكام النظرية. الجزء الكل أكبر من الجزء، والنقيضان لا يجتمعان، وأمثال ذلك من الأمور، حتى هي تصير بعد ما ممكن أنه تختلف أو تتخلف، وإنما هي من سنخ الحق لصاحب الحكم. وإذا كانت من سنخ الحق هو بيده أن يتصرف فيه حتى لو لم يغير حكمه. بعد مو أنه ما عنده طريق للتصرف إلا بتغيير الحكم. وهذا باب فتحت منه أبواب كثيرة لحل كثير من معضلات الأصول، أنه المسألة إذا كانت هي من سنخ الحق للمولى فهو من حقه أن يتدخل في الأمر. فيقول في مثل هذه الحالة ماكو استحقاق عقاب، مو بس ماكو مؤاخذة، ماكو مؤاخذة يعني عفو. احنا نشوفك فرق بين رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبين مثلا أنه بعض الأمور يعفى عنها، يعفو الشارع عنها بسبب أو بآخر، بالشفاعة مثلا يعفو عنها. هذا غير الحقيقة، غير تلك الحقيقة، ذاك يرجع إلى عدم تحقق العقاب في الخارج مع الاستحقاق. أما هنا حتى عن من الناحية الكمالية والقرب والبعد، من يقول هو ماكو عنده استحقاق، يعني ماذا؟ يعني بعد ماكو مسؤولية تجاه الشارع مع التحفظ على فعلية الحكم، بحيث لو أطاعه وصادفه وجاء به رجاء وعنده براءة يقدر يتركه، يكون مطيع بالمعنى الحقيقي من الطاعة. فإن نجمع بين الأمرين. المهم هذا مطلب آخر بحديث مفصل، لكن لاحظنا ماذا؟ أن التنجيز مهم. دع التنجيز، عندنا بعض الأمور لا غير التنجيز، هي ترجع مثلا إلى التعبيد بالامتثال. يعني مثلا لا تعاد، نقول لا تعاد الصلاة، يعني ماذا؟ يعني هذا الذي صدر تام لموتة وقع زين. هذا الجزئية السورة مثلا إذا تركها عمدا أو الحمد مو عمدا سهوا، يعني الجزئية تزول لو هي جزئية فقط في حال العلم، جزئية علمية شلون مأخوذ العلم بها، ما تدرونها شنو، كل واحدة بها لوازم ومشاكل. بينما يمكن القول أن كل الأمور كما هي أصلا ما يصير بها أي تغيير، الجزئية هي جزئية واقعية، والأمر بالصلاة هو بالمركب بكل أجزائه، ووجوب طاعة الصلاة أيضا عقلا هم تام، تجب الطاعة والإتيان بالمركب كما هو بجميع أجزائه. لكن إذا ما جاء به سهوا مو عمدا طبعا، إذا ما جاء به سهم الشارع شو يقول؟ لا تعاد، لا تعاد شنو لسانها؟ يعني هذا الذي جئته يكفي، أنا أكتفي منك في مقام الامتثال بالناقص. أيضا هنا نقع بنفس المحذور. فإذا قلنا إحنا واحدة من خصائص ومراتب الحكم هي المراتب الامتثالية، بعد جينا التنجيز وما يرتبط به أيضاً إجينا حللنا إلى مراتب، أيضاً المطلب راح يختلف، راح يختلف القضية جداً. فبعد مو نقفهم عند ما ذكره صاحب الكفاية، إحنا هذا الباب إذا فتحناه ربما ستتعالج من خلاله، من خلال هذه المراتب، كثير من، لا أقول كل مسائل الأصول، لكن كثير من مسائل الأصول هي ترجع إلى هذا البحث. هذا البحث هو من أنفس البحوث في علم الأصول، وبالتوئد فيه والتحرك محطة محطة اللي هي مترابطة، هو هذا يساعد كثيرا على معالجة القضايا المختلفة المتعددة. وأما تهميش الأمر وإلغاءه، وأنه إحنا أصلا ما نحتاج مراتب، وأن القضية ما لها علاقة، إحنا عندنا حكم واحد هو هذا الشرع، والباقي أصلا هذا ما له علاقة، مو فهذا في الحقيقة يؤدي إلى إلغاء، لا أقول مسألة، يعني إلغاء مقصد أو مبحث. مبحث يعني من أهم مباحث علم الأصول التي تؤثر كثيرا في الفهم الفقهي. مثلا من درسنا لا ضرر، إذا بالكم بعض الأخوة كانوا من تلك الفترة قبل ما أدري لعله 7 سنين كذا، أو درسنا مثلا قاعدة الحرج على هامش قاعدة الضرر، فإذا قلنا لا ضرر ترفع نفس التكليف، لو إذا قلنا ترفع الإلزام الذي في التكليف. فإذا واحد تحمل الضرر يكون تكليفه بطبيعته ماذا؟ موجود، يكون ممتثل. أما إذا واحد كان مبتلى بالضرر وفاته أداء التكليف راح يتحقق عنده موضوع القضاء، لأنه فات الحكم فيجب أن يقضيه. فإذا هو تحمل الضرر في وقته يقول له أنت أخطأت الفقه، تحملت الضرر حيث لا أمر، وعليك أن تمتثل الأمر القضائي لأنه أنت فاتك التكليف، مثلا الصيام فاتك، فإذا ماكو صوم يعني ماذا؟ يعني أنت حتى لو تحملت الضرر عليك أن تقضي مرة أخرى. فربما في الصيام يوجد أدلة خاصة دلت على أنه الضرار هو رافع لأصل التكليف، لكن أصل قاعدة لا ضرر قد يكون لا تصل إلى هذا الحد، فهي ما تسقط أصل التكليف، وإنما سقط ماذا؟ الإلزام به. بالحرج أوضح ذلك، بالضرر مو واضح، بالحرج أوضح، لأنه المناسبة الحكم والموضوع بين الحرج وبين أدلة الحرج وبين أدلة التكاليف الأولية. ماذا؟ منشأ الحرج هو ماذا؟ والضيق، هو مو أصل التكليف وإنما هذا إلزام به. فالإلزام به يذهب مو مثل ما أصل الأمر يذهب أو أصل التكليف راح يزول. صار واضح إن شاء الله؟ هذا أيضا ندخل إلى مرتبة، هم لازم نخلي المرتبة هنا، ولو احتملنا أنه يمكن ولو في بعض الأحيان هذا هو راح يعالج القضية. وإلى ما شاء الله إن شاء الله ستجدون نبدأ إحنا بالمراتب تدريجا، وبعد ما نعتني كثيرا بمتابعة، يعني إحنا ذكرنا يعني أهم رأيين تقريبا في المسألة فيما بينهما يعني بون شاسع، ثم بعد هذا نحاول ندخل في تحقيق المسألة مباشرة بدون أن يعني نطيل الكلام في تتبع كلمات الأعلام. والحمد لله رب العالمين. نعم
حاجتنا ورتبنا عليها.
أحسنت،
مو أنه كلمة أول فارقين على أنه هذا الموضوع واقعا ما هو،
لا احنا هو قلنا اكو نظرة تحليلية سميناها يعني فلسفية، يعني تريد تعرف حقيقة الشيء بهذا المعنى من يعني الفلسفة، فهذه النظرة ربما تريد تناقش بعض الامور اللي هي ما يترتب عليها كل اثر، هذه قد تخرج عن ضابطة علم الاصول. شو تصير بحث تدقيقي جميل لا بأس، مثل ما البعض قد يشغل نفسه ببعض البحوث اللغوية ويحللها تحليل فلسفي جميل، هذا ربما يكون نافع من ناحية علمية، لكن إذا ما يترتب عليه آثار أصلا ما يصير أصولي، إذا ما يترتب عليه آثار ما راح يصير أصولي. فإحنا نركز على ماذا بعد ما نجي تأخذنا نزعة مثلا حب العلم والعناية الفائقة بتحليل الأشياء والتدقيق فيها واكتشافها، وإنما يكون دائما هاجسنا الأساسي أننا نبحث الأمر الذي يكون له أثر عملي أو نحتمل أن له أثرا عمليا مهما، حتى ما تفوتنا بعض الآثار إذا صار بناءنا أنه في حال الاحتمال، هذا يكفين حتى يصير أصولي. أما نقعد لا ندقق، بس هو من نريد أن نتناول القضية نتناولها أيضا بتدقيق، يعني الذي يحاول أن يغوص ويعرف حقيقة المطلب و يفتهم جذورها يعني كما هي. بين الشيخ ياكم الله، صباح الله بالخيرات، الله يديم وجودكم.
شاء الله قد ما أخذل عليه بس
بني ما شاء الله خلصت هذا التسجيل.